ننتقل الآن لموضوع آخر وهو تفصيل الكلام في الأمر المعروف النهي عن المنكر. ومتى تنقذ من تبعة سؤالك يوم القيامة عن منكر رأيته ولم تنكره؟ وكيف يكون الإنكار؟ وهل يجوز الإنكار في المسائل الخلافية؟ وما درست الخلاف الذي لا ننكر فيه؟ وما ضابطه؟ إلى آخره. هذا ينبغي طرحه، لأن المنكر أكثر شأنا من حولنا. فإذا جهلنا هذا الباب وقعنا في مصائب عظيمة متلاحقة وطامات آخرها إن أهملنا هذا الباب هلاك الدين والدنيا. المسألة الأولى، ينبغي أن تعرف ما معنى المنكر وما معنى المعروف. فإذا ما عرفت هذا فلا تنكر. إذا أنه يستقر في ذهن كثير من الناس أن المنكر ما كان منكرا عرفا، لدرجة أنهم ينكرون الأمر واجب لأنهم ما تعودوا أن يروه في أسرتهم فيعتبرون منكر. مثاله يأتي رجل في غياب الزوج لبيت أخيها، تعب من المطار، أخوه عنده دوام لخامسة، هو رحلته 11 يصل، وين يروح وين يروح، والله أولى لي بيت أخي، بلاش هوتيل بلاش حديقة، بيت أخي. فيأتي يدق الباب، مين؟ فلان. العرف قائم عند بعض الأسر يؤسفني أن من الشيم والعرف الأسرة إدخال أخ الزوج فيكرم ويعطى له القهوة ويرحب به بوجه منبسط حتى لا يفهم من التئام الوجه البخل بإكرامه. ومهما كانت المرأة في نوم في تظهر الإكرام البالغ وتعطيه ما يريد من قهوة وشاي حتى يأتي الزوج، صدق أو لا تصدق، وهذا موجود. وفي ذهني بعض الأمثلة عليه مما أدى إلى منكرات في العائلة عظيمة، تلك العوائل أو الأسر التي جاءني خبرها وندموا لا شك أنه حصل في أنفسهم الندم والتساؤل. الآن لو أن المرأة دينة خالفت الزوج، قالت والله اسمح لي يا أبو فلان، ترى الزوج مو موجود وتعال بعد ما يجي الساعة 6، إيش؟ ثم يبدأ ينقل العائلة ما استقبلت، ثم تتابع الاتصالات بالإنكار على الزوج. نعم، وإن كانت الزوجة في غيبة عن المصيبة التي تواجه، الإنكار من أمه من أعمامه من نفس الأخ يؤسفني. إيش فهم المنكر هنا؟ ما خارف عرفنا، هذا المنكر عرفنا أن المستقبل يكرم، ما نظروا إلى عرف إيش؟ الشريعة. إيش المعروف في الشريعة؟ الحمو إيش؟ الموت. ما معنى الحمو الموت؟ هو حديث صحيح، قال شراح الحديث إنه يتساهل في إدخال أخ الزوج، لا أحد من الجيران مثلا يتهم يقول أكيد أخوه جوا أو أعطيه الإذن، فعدم الإنكار عليه عند الدخول أي وقت حتى آخر الليل، والتساهل في استقباله وحينئذ ولو في خلو البيت عن الزوج مآل للموت. إيش الموت؟ المرأة الآن محصنة ولا غير محصنة؟ لها شهوة ولا ليس لها شهوة؟ فإذا أرمت الشهوة فيها من كلام ومن ما يكون وقت الخلوة من كما قيل في الخلوة يكون الشيطان شيطانها رسول له تريده وشيطانه رسوله يريدك، المهم وقع ما حرم الله، فستعرض الموت بالرجم إن أثبت ذلك ولا. فإذا هو طريق الموت، دخول أخ الزوج طريق للموت. لأنها إذا تحركت فيها الشهوة الطبيعية نسأل الله العافية وقعت أخ زوجها تعرضت للهلاك بالرجم نعوذ بالله. فمن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش الحلو الموت. فكيف يا عباد الله لأن يصل الأمر هذه واقعة وقعت أو عشت معها في شخص أمامي كان ينكر عند مسعود على واقع حصلت له وهو أنه حصل التساهل في إدخال بيته من صديقه وهذه أطمع وأشد أنه هذا رجل خاص بيتنا ليس من كرام الضيف أن يدخل إلى آخر. فهذا التساهل أخذ مجراه إلى أن وقع ما لا تحمد عقباه ولم يتصور ملتقى وقد حصل ذلك المنكر وسببه التساهل. طيب إذا المنكر تعريفه ما دلت أو ما دلت الشريعة على إنكاره تحريما لا كراهة كالبدع والزنا وشرب الخمر وعقوق الأمهات والغش والإثارة على ولي الأمر حتى يخرج عليه باللسان. المهم ما دلت الشريعة على إنكاره على وجه نهي التحريم لا كراهة التنزيه. والمعروف ما عرف في الشريعة الدعوة إليه وإيجابه نعم خرج من ذلك التحسين والتقبيح العقلي فإنه لا يدخل في باب الإنكار أبدا. والعرف والتقليد الأعمى التقليد الأعمى للقبائل والعوائد إلا أن يكون حفظ كلام عالم وأن هذا العمل منكر ولا يعد له مخالف فهو معذور بحسب الإمكان. ويخرج من ذلك المسائل الخلافية التي الخلاف فيها قوي لتجاذب الأدلة. ومثل ابن تيمية مثلا أقول لكم رجل سافر مع أخيه إلى بلد يجلسون فيها كم خمسة أيام جلسوا صاحبه الفندق صاحبه أتم هو رأى القصر حتى يرجع. فهذه مسائل مسألة ما هي تناكر يجذب الأدلة لها. أخوه رأى أنه إذا قال أكثر من أربعة أيام يتم وهو رأى لو شهرين أو ستة أشهر يقصر فلا يتناكروا فيما بينهم. إيش بك تصلي ما لك تصلي أربعة تصلي دين لا. فتخرج مسائل الخلافية التي الخلاف فيها قوي. أما الذي خلاف فيها ضعيف كان ظهرت الأدلة واستبانت الحجة وظهرت المحجة فلا وجه للسكوت. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. إذا جاءت البينة والدليل واضح فلا ينبغي السكوت بزعم مسألة خلافية. لذلك اختلف العلماء في تزويج المرأة نفسها من غير إذن ولي. الأحناف قالوا إذا كانت الراشدة لا بأس والجمهور كالحنابلة يقول لابد من ولي لا نكاح إلا بولي. فلا يجوز أن نسكت على فتاة أحبت شابا ثم تزوجته في فندق وقالت أنا تزوجت على مذهب الأحناف بحثت في الإنترنت لقيت في مذهب يقول حرام عليك خربت الدليل. النبي قال نكاح إلا إيش لولي شهيد عدل أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها هي زانية هنا ممكن يظهر الأدلة. ما نسكت. أما القول بأن النبي لما اختلف الصحابة في حاتم بن قريظة ما انكر على أحد فليش ننكر مسائل خلافية؟ هذا قول الإخوان المسلمين هذا غلط لأنه ترك إنكار النبي كما قال ابن حزم فتح الباري في مسائل هذه اجتهادية ما كان فيها الظاهر الدليل ظاهر تجاذبت الأدلة. قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. عارض هذا الدليل النبوي دليل قرآني إن الصلاة فهل ممكن أن موقوتا جاذبت الأدلة الحكم فهنا بعضهم صلى في الطريق، بعضهم انتظر حتى خرج وقت الصلاة وصلى في الطريق. النبي لم يعرف الطائفتين، ليش؟ لعدم ظهور الدليل. أما يظهر الدليل يصبح الخلاف ضعيف، يجب الإنكار، لأن الله قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. جاءتك البينة ليش تسكت؟ واضحة. وظهور البينة تختلف من عالم إلى آخر، فقد عالم تظهر وتظهر وتظهر إلى أن ينكر يكون معذور. مثل ابن تيمية كان ينكر كشف الوجه للمرأة، ينكر لأنه عنده بالنسبة له ظهور الأدلة أنه يجب غطي وجهها. عالم آخر رأى أن المسألة في هذا الباب إذا مثل الأدلة فأهم، فالمجمع عليه ينبغي تغطي شعرها، أما إذا أحد كشف وجهها فلا إنكار عليه ما لم تكن فتنة. الاختلاف إيش؟ الأدلة وراء اختلاف قوي. فالمهم متى ما ظهر الدليل للعام وفهمه وعرف أن هذا البروز الدليل بجلاء أنكر تبعا للعالم، ومتى كانت المسألة خلافية خلاف قوي فحينئذ فلا ينبغي أن يصنع إلا كما صنع النبي في حادث بني قريظة. وهذا عذر العلماء الذين قالوا في مسألة لا ينكر بالخلاف، ثم تجي هو نفسه ينكر بالخلاف. عذره إيش؟ إنه اتضع له الدليل، هكذا اتضع له الدليل. أول ما أخذت ناقض قول ابن تيمية، مرة يقول إيش لا ينكر بالخلاف، ثم يجي بكشف الوجه ينكر، والمسألة معروف إنكارها جماهير أو جمهور العلماء على كشف الوجه وجوازه. نعم طيب، طبعا ما لا تكون هناك فتنة، ولكن رأى أن الدليل بالنسبة لديه بارز رحمه الله. فالعتبة حينئذ على من عرف الدليل وضح عنده وبقول عالم وتبين له الحق واطمأن إليه وتقاعس على الإنكار. فحينئذ إذا كان الرجل، كلما كان الرجل على علم وتفهم وفقه ستجده سيقل إنكاره. ليش؟ لأنه سيميز بين المسائل الذي يجوز الاجتهاد الإنكار فيها يجب الإنكار، والمسائل لا يجوز أصلا الإنكار. فإذا عرف ذلك ستنكشف له بعض المسائل التي ينبغي فيها أن لا يحدث فرقة بإنكاره، لأن حينئذ المسائل خلاف القوي نعم التي لا يتجاسر فيها على الإنكار. ومن فروع هذه المسألة العلة الاجتهاد الذي يراه ولي الأمر في مسائل اجتهادية لا نص في تحريمها. مثلا تعرضنا في الأيام الأخيرة لمشكلة وقعت، صاروا بعض الناس يدندنون حولها في الواتساب، وخرجت فيها كلمات فيها نبذ لولي أمرنا ومشاكل. يقولون ليش ولي الأمر نقل جهة القبض إلى الشرط ما خلاها بيد الهيئة؟ هذه المسألة تنظيمية ولا تخالف نص؟ هل نفى أصل القبض على المجرم؟ نفى، نقل، ما نفى. فإذا هذا التنظيم سيكون عن دراسة واجتهاد يراه أن وهو وكيل مؤتمن على رعيته، مؤتمن ينبغي، عن دراسة وعن أشياء بلغته حتى اتخذ هذا القرار، ولا فوضى كذا اتخذه كما يقول بعض تعجل في القرار أو كذا أو كذا، براء عن دراسة. ولو كان في قلبه شر فلماذا السنين دي كلها يكون بيده؟ كان من الأصل منع هذا الأمر، لكن يبقى سنين طويلة على هذا، يدل على أن المسألة واقعة بالاجتهاد رآه. نعم، فلا ينبغي حينئذ التشغيل على اجتهاداته للأمر الدخل فيها، لأن هذا يحدث فوضى ويحدث أو يكون من جرائه مخالفة لأمر وصية نبينا القائل من كان له نصيحة عند السلطان يفضي علانية. لو رأيت مثالب في هذا القرار فرضا، ما وجهتك؟ دار السلطان بينك وبينه، لا تشير المثالب وتدثر السلطان مظهر العجلة ونقص الفهم إلى آخره حتى تسبب في الخروج عليه لسانا أو سنانا. نعم، لو ظهر لك مثالب أنت قلت والله ظهر مثلا كذا وكذا وكذا، قال علماؤنا اكتبوا للسلطان، لكن لا تجد الفوضى في المساجد في المنابر في الواتساب في إلى آخره، لا تجد هذه الفوضى، اكتبوا لو رأيتم أن ذلك يخالف. إذن هذا هو المنهج الصحيح الذي تركنا عليه سلفنا رحمة الله عليهم، مثل أنس لما جاء يشتكي ظلم الحجاج، هذا ظلم واحد، مع ذلك ما قام يتكلم في المساجد، قال اصبروا والصبر ضمن حبس اللسان، صبر وحبس، يعني احبسوا لسانكم، احبسوا أيديكم عن الخروج، احبسوا أنفسكم عن الوقوع في الفتنة. هذا وصية أنس خادم رسول الله 10 سنين. فعلى المسلم أن يتأدب بالسنة في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه المسألة الأولى، وهي من هو المعروف وما هو المنكر. وقد تبين لنا أن ذا وذا لا يكون إلا بالدليل الشرعي للعقل والعرف. المسألة الثانية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى ينتقل العبد من الإنكار باللسان إلى القلب؟ متى يسعى ذلك؟ فإن النار كثير المنكرات، وفي كلمة أحيانا لا ننكرها، كثير ما ننكرها باللسان تمر، نعم أعرض بعض الصالحين يتغير في قلبه منها، يود أن لو ما ظهرت وما رأى، جزاء الله خير ونسأل له السلام، لكن ما الحد؟ روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. اسمع الآن، فإن لم يستطع، هذا الذي يريد يستطع الوقوف عندها، لأن في كثير من الأحيان يخون العبد المسلم الرأي في كلمة لم يستطع، ويدعي عدم استطاعه وهو يستطيع، مصيبة وهو يستطيع. نعم، فإن لم يستطع فإيش؟ فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك حبة من خردل من إيمان. أن نبدأ، من رأى منكم بالأول، المرتبة الأولى في الإنكار وهي اليد، من رأى منكم منكرا فليغيره، منكرا بالضابط اللي في المسألة الأولى، ما هو؟ ما دلت الشريعة على إنكاري عندك بوضوح، شرب خمر، اغتاب مسلم، يعق أمه، قاطع رحمه، واضح عندك. أما إذا احتمل بخبر لم تثق في من نقل إليك أنه فعل منكر، فاستثبت إلى أن سليم الرجل، لا تعتبر كلامه حتى ينضبط عندك أنه واقع المنكر بالإيش؟ بالتثبت. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. سيدنا قال: كم ذهب قوم مساكين والله ظلموا أنهم فعلوا منكر معين وهم ما ضبط أمرهم، ما فعلوا، أو على الأقل ما علموا أنه منكر وتأولوا وكانوا جهلا، اتخذ معهم إجراء فيه جور وفيه ظلم من المقاطعة والكراهة، ترتبت أشياء فثبت من أمور إلى نقلك المنكر حتى تغيره باليد، إن كنت صاحب سلطة ولي أمر وكلك أو في بيتك أو عالم مسموع الكلمة في الحي، كما كان مثلا يقلب الشطرنج على أهل الحي لأنهم يقدرون، المهم عنده قدرة باليد. فأولا تثبت من المنكر واقعا شرعيا، واقعا حدثيا، شرعيا على حسب الدراسة التي أصنعها قبل المسألة الأولى أنه منكر الخلاف فيه ضعيف والدليل واضح فصيح، ثبت في الواقع الشرعي أنه منكر. تأتي المسألة الثانية، هل ذلك الواقع أولا؟ إما أن يكون ناسي، إما أن يكون متأول، إما وإما يكون غير ضابط الخبر فلان حتى تباشر الإنكار. فتنكر إذا رأيته من رأى منكم منكرا أو جاءك خبر الثقة أنه الآن واقع كما بلغنا بخبر الثقة بالوقائع أن في ساحر في البلد لا زال يجونه مرة بعد مرة في الباير ما الباير هذا في بعض المسرحيات ويدخل لهم تذاكر ويجيء بالتذاكر المهم تثبتنا وحينئذ اتخذ الإجراء الصحيح كيف أنك المنكر باليد في الدولة تحت قدرة السلطان لا يمكن فذهبنا إلى المسؤولين الكبار ورفعنا له الحمد لله أنا لا أسمع عنه أي برنامج اللي هو البيض هذا فرفعنا المفتي العام والمفتي العام خاطب ولي الأمر المهم أني لا أسمع له المسرحية سمعوا له مسرحية لا الحمد لله بينما أنا نفسي أول ما سمعت عن منكر مسرحيات لو رحت أنا بنفسي إمام مسجد وهذا وأدخل عليه بالمسرحية وأقلب الكراسي وبالعصا أضربه صار منكر أكبر أقل شيء يحاسبني بالأمر يقول أنا أوكف الدفع الكلام لأن أنا أحسب المفاسد وعندي شرف وعندي كذا لا تفعل هذا وين قلت إمام مسجد صح ولا فإن أنت تأتي كيف توقف بعد ما تثبت من واقع المنكر شرعا واقعا كيف تنكر بعد ذلك فإن كل سلطة فباليد فإن لم يستطع باليد كيف ما تستطع باليد إما أن يترتب منكر أكبر إذا أنكرت وإما أنك إذا أنكرت باليد مع كونك صاحب سلطة في البيت ترتب منكر إيش أكبر مثلا ولد عنيد جبار عاق إذا أنكرت عليه بنزع الجوال من يده يغلب على ظنك بالأكيد من تجارب أنه يختال فرصة فيذهب إلى الرجال يعيش معهم أيام في فندقهم في غرفهم ويرى ما لا يحمد فخف الضربين الإنكار عليه ونصحه مع بقاء جواله معه فرضا يعني أقول إذا ثبت عندك أنه ينتقل إلى إيش الأمر إلى منكر إيش أكبر وتحقق طيب بعد ذلك تعرف أن الصيرورة إلى المنكر الأصغر أو بقاء الأصغر لكي لا يذهب إلى الأكبر لابد فيه من شرط له حتى يترك الإنكار عليه إلى بقاء الأصغر أن يتحقق أن المنكر الأكبر سيحصل إذا كان محتمل عنده يمكن مثاله أو دليله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الأعرابي يبول في المسجد بولوا في تلك الزاوية في المسجد في مشهد من رسول الله والصحابة قاعد يبول ينجس المسجد منكر ولا عجيب وإلا لو أن النبي سمح للصحابة يتسابقون إليه ويعنفوه فأول ما يسمع صرخة فيه يقوم كذا نشر البول هنا وهنا وهنا صار منكر أكبر ولا ترك النبي يزاول المنكر هذا الأصغر لأنه غلب على الظن أو تحقق أنه لو أنكر عليه في هذه اللحظة صار منكر فمن ولا يؤخذ ما ذكر ابن حجر الفتح أنه إذا تحقق عندك أن المنكر الأكبر سيكون أو سيقع حينئذ تترك المنكر الأصغر تترك لأنك لما أنكرت أنت إلى لأنك لن تكون أغير من رسول الله رسول الله حريص أن يذهب المنكر الأصغر والأكبر لكن لو لما علم وتحقق عنده أن المنكر الأكبر سيكون ترك ويفعل المنكر إيش فلن تكون أغير منه فحينئذ لا تبتدع فتنكر منكر وتعتقد أن عبادة يؤدي إلى منكر أكبر لأنك حينئذ وأنت لا تشعر ستكون كالمستدرك على رسول الله الزاعم أنك أغير منه إذ ترك المنكر الأصغر يبقى لأنه يؤول منكر أكبر فلم ينكره فأن تنكره معناه إيش كالمستدرك عليه وأنك أغير منه وأنت لا تشعر فإذا لابد من تحقق وقوع الأكبر مثاله قال الإمام أحمد وغيره إذا خشي على نفسه العنت الزنا فلا مانع أن يستمني طيب هذه الواقعة ينبغي أن تفهم على تحقق منكر الزنا مثاله رجل في بيته هل يجوز له أن يزاول منكر الاستمناء بزعم أني والله أبروح السوق وأخشى على نفسي أن أتعرف السوق على فتاة وتقبل الزنا بها، وقد يحدث هذا وقد لا يحدث، هل يجوز تمليك؟ تحقق الأكبر وهو الزنا. ربما نزل إلى السوق وأول ما كلم فتاة ضربته بقمر رقيق على رأسه، تحقق ولا؟ طيب ذهب إلى منزل ليصلح شيء، عامل من العمال، كانت امرأة مفتونة فلم فغائب عنها زوجها وساهلة، فدعته إلى ما حرم الله، فاحتال فقال لي حاجة أقضيها في الخلاء وأطلع إلى آخره، قال طيب أنتظرك، فدخل فاستنى، يغلب على ظنه شبقه وشهوته وأنه سيقع سيقع لا محال. فحينئذ في هذه الحالة التي حقق عنده يمكن يكون إيش يقال؟ أي لأنه تحقق عنده المنكر الأكبر. أما أنه يقول أستني هكذا لأني والله ما أضمن نفسي السوق، ممكن أتعرف على فتاة وأواقعها بالحرام، خليني قبل أروح السوق إيش أفعل عياذا بالله. فهذا ما تحقق عنده الأكبر، فينبغي أن يترك الأصغر والأكبر، لا استمناء ولا زنا، مفهوم هذا؟ طيب. فإن لم يستطع فبقلبه، نعفو فبلسانه، فلا ينبغي أن يترك الإنكار باللسان أحد، لكن مع ذلك يظل ذلك الإنكار فرض كفاية. فإذا سبقك إنسان وأنكر على هذه المرأة قام فرض الكفاية. ما الدليل أن الإنكار المنكر فرض كفاية وليس عين؟ يعني كل من واجه هجموه كلهم هجمة رجل واحد، انكروا ويرجعوا، فهم الصحابة. أبو سعيد الخدري كما في صحيح مسلم قام الخطيب يريد أن يخطب، متى؟ خطبة العيد قبل الصلاة مثل الجمعة، خطبة العيد متى؟ بعد الصلاة. فقام وأنكر وحده وقال قد غيرتم، وقيل حينئذ هذا قد أدى الذي عليه. لم ينكر أحد في المجلس فيقول ما لكم أيها الناس جالسون، قوموا وانكروا معي فرض عليكم، ففهم الصحابة يدل على أن لو واحد أنكر لسقط. ومن أن نقول للإخوان اللي يردون على البدع، لا ينبغي أن يكون عندكم تعنت أو شدة على إخوانكم الآخرين. رد واحد على صاحب بدعة ورد انتشر، ليش أنت ما ترد وانت ويلزموه إذا ما ردوا سقط؟ يا أخي فرض كفاية، قال الله يجزاه خير جاب أدلة وبين، شال عنا فرض كفاية في هذه المسألة، فليش لازم هذا يرد وهذا يرد وهذا يرد وهذا يرد وذاك يرد؟ إلا إذا كان فرض كفاية بغلبة الظن والاجتهاد لم يكفي فيه الواحد، لابد من اثنين يبينوا مزيد من الأدلة حتى يقنع الناس، أو وهذه مسألة ينظر فيها إلى غلبة الظن. فإذا إذا خاف إذا أنكر باللسان من أحد أمرين، انتبه الاستطاعة، إما أن يترتب منكر أكبر كأن ينظر إلى امرأة قائمة القليلة عندها على جرأتها تتلف تضحك مع صاحباتها، وفي قرائن تدل على جرأتها، لو جيتها في السوق قلت لها تستري يا أمة الله لقام التشوح بيدها كما رأيتنا عينت منكر مثل هذا في أحد الأسواق، ويصير رجال يقرون فاتنها وتشيل الفاتن الأكبر يتشوح يده وشعره يتنثر عوذ بالله وصدره يظهر، هذا قامت القرينة عندك وغلب على ظنك أنه إن أنكر في اللسان يظهر منكر أكبر، فهنا لا يجوز الإنكار للإجماع إذا ترتب وراء ذلك منكر إيش أكبر. فحينئذ لا تستطيع استطاعة شرعية، فإما أن تكون الاستطاعة من جهة الشرع نهاك، ومن جهة أخرى القدرة البدنية وهي أيضا تابعة للشرع. فإذا اعتقدت أنك إذا أنكرت أصابك بغلط الظن مكروه في بدنك بسجنك سجن طويل أو ضربك شيء لا تطيقه، فقد جاء بالحديث ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. فحينئذ تنتقل للقلب. إذن أحد أمرين، ما هما؟ إما يترتب منكر أكبر فهذا عفو تنتقل للقلب، وإما أن يصيبك من وراء إنكارك أذى لا تحتمله ولا تطيق. ليس أن يقول لك ما لك دخل، هذا ينبغي أن تحتملها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الذنوب الرجل يقول للرجل اتق الله واترك على هذا المنكر، فيقول حسبك نفسك، يعني ما لك دخل، فهذا من أعظم الذنوب. فحينئذ لو كان الرد بالأذى باللسان يعفو لك عن الإنكار لترك الرسل وترك كل الناس الإنكار، لأنه ما من أحد يسلم من إيش؟ من أذى اللسان. حينئذ يتعطى الإنكار من أجل أذى اللسان، لأن من يتعطى ينبغي أن يسلم وأمر المعروف وأنهى المنكر واصبر على أصابك، لكن في شيء فوق طاقة الصبر، فوق الطاقة، وهو أذى لا يحتمله وضرب شديد لا يقوى عليه، فحينئذ إيش؟ يترك. المسألة الثالثة، وحينئذ تأتي شبهة، نعم دعونا في الثانية، فإن لم يصلح بقلبه وذلك أضعف الإيمان، كيف يغير بقلبه؟ أن يكون في قلبه حضور لأن هذا منكر ويتمنى زواله. أما إذا ما وقع في قلبه إرادة تمني زواله واستحلاه فيخشى عليه في رواية ابن تيمية الكفر الأكبر، لأنه قال النبي في ذلك وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. قال ابن تيمية في رواية يعني يكون كافر، لأن النبي قال حبة خردل استحل في قلبه هذا، بمعنى أنه استحلاه ولم ينكره ولم يتغير قلبه ولم يتمنى زواله. في رواية أخرى ولعلها الأرجح أنه حتى لو ما غيره بقلبه مع اعتقاد أنه واجب لا شك ما استحل، لكن لم يحصل في قلبه ما يحصل في قلب المتقي من كراهة ذلك وكذا، فهذا حينئذ ترك شعبة الإنكار، ومن ترك شعبة من شعب الإيمان لا يلزم وقوع كفر عليه كما بترك الزكاة. لكن هذه المرتبة لا ينبغي أن يعفى منها أحد، تغيير بالقلب ولها علامات. فلا أظن أن رجل رأى منكر في المجلس وغير بقلبه وهو باق في المجلس إلا أن يتحين فرصة إنكار، كما تحين فرصة النبي لما رأى الأعرابي يمون والمس الضيق تحين فرصة ينتهي وينكر عليه. أما يجلس وينوي إلا ينكر ولا يتحين الفرصة فالخاف أنه ما غير بقلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا في جسد، في جسد إيش؟ مدرة. صلحت صلح الجسد، لو صلح تجاه الإنكار المنكر الجسد يصلح بالتغيير المكان يخرج منه يرى أثر عليه، هذا يدل أنه غير بقلبه. إلا أن يقال خروج من المكان لا يزال يعتبر تغيير الفعل، وقد يتبع عليه منكر أكبر. أول ما يجي خارج يكون جبار في المجلس مثل الحجاج إلى أهقف ويسجنه ويضرب ويضرب شيء المحتمل. تحرقون مثال قديم في هذا ذكرناه عدة مرات، تذكرون عطاء بن أبي رباح في قلبه منكر للحجاج قاعد يخطب ويطول في الخطبة علينا بيدخل وقت العصر، قرب وقت العصر فقال قلت وقت الظهر، وش سوى عطاء؟ كان ممكن عطاء أن يغادر ويروح يصلي ظهر في البيت أو يعني يدخل خلاص وقت الجمعة يخرج، كيف يخطب جمعة في وقت العصر؟ فكان عطاء يؤمن في المجلس يؤمن ويشعر الحجاج يصلي الظهر إيمان ورأى أن هذا مستطاع في الصلاة حتى لا يخرج وقتها، والصلاة إذا خفي خشي يخرج وقتها يترك فيها يجوز ترك فيها الأركان والشروط يؤديها ما استطاع، اجتهد عطاء كذا وكان يصليها إيمان ما يركع ولا يسجد. فهذه الحالة إذا خرج وكان في مجلس جبار وتسلط عليه وخشى قتله وضربه ضرب شديد حين ينكر في قلبه ويبقى. المسألة حينئذ الثالثة وهي شبهة في ترك إنكار المنكر، تصاحب ناس تستغرب ما سمعتهم ولا مرة في السوق ينكر منكر واحد، ولا يأتيهم مرة ينكرون على قرابتهم ولا برسالة جوال يا عم ترى اختراقكم حرام ارسل، ولا مرة. ليش؟ ضعف، فلا شك أنه عنده شبه. الشبه الأولى التي قد تتوارد على ألسنة العامة وتخوفه أن هذا من باب التدخل، وقد عالجنا هذه الشبهة في خطبة الجمعة وقول بكر الصديق تقرون هذه الآية تحملون على غير أعمالها يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ونبركم ضلة الدين. وبيّن أبو بكر حينئذ كما بيّن التيمية أن ترككم الإنكار نقص الهداية، والهداية لا تحصل إلا بإنكاركم، حينئذ لا يضركم إذا ما إذا أنكرتم عليهم ما يضركم بعد ذلك. ولذلك قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القوم إذا رأوا المنكر فإن يغيروه غمشة أن يعم المراد العقاب، فالجمع بين ذا وذا يخرج يتخرج عليه مقام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وحديث إن من أعظم الناس جرما أو ذنبا الرجل يقول الرجل اتق الله فيقول شأنك يعني ما لك تخاف، هذا الحديث، وهذا الحديث يرفع عنك هذا الشيء. الثاني التهويل، وهو الذي يحصل لعامة الصالحين لا ينكرون، يجي تهويل شيطاني يقول له الآن يخوفه بالخسران الدنيا إذا كان مديره في العمل، يقول الآن بيصعب عليك الإجازات وبيبهدلك ويعطيك ترقيات، شيطان أعوذ بالله. ويرى مديره في العمل يفعل أشياء حرام من جهة بيع الغرر، نعم بيوع محرمة، تساهل مع الموظفين في أشياء واجبة شرعا في العقد. المهم يترك الإنكار عليه بزعم أن هذا يضرني في معيشتي، أو ينترك الإنكار في السوق بمعنى أن المرأة ستفعل وتفعل. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا فلا تخافوهم وخافوني فخف الله. وتذكر قوله لموسى إني معكم أسمع وأرى واعلم أن الله معك. الثالث أنه لا فائدة من إنكاري، سيبقى على المنكر. أولا من قال لك أنه لا بد يتغير؟ مطلوب منك إيش؟ الإنكار. إذا أنكرت الحمد لله سلمك الله من عذابه، هل ألزمك الله بأن تخلق في قلب الهداية ويتغير؟ قال ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. فمجرد قولك هذا اتق الله لا يحل لك هذا، زيد الذي عليك يقول ابو سعيد لما قال غيرتم ما نزل ولا خلى يخطب يلغي الخطبه مثلا خطر، فهل راى ابو سعيد انه ما قال لا ذل الذي عليه، معناه انك اول ما تقول هذا حرام يا اخي بس مشيت يكفي. تأكد أن هذه الكلمة ستؤثر عليه، النفس مفطورة على عدم محبة التوبيخ والنقد. إن كانت امرأة متبرجة وقال لها صالح يا رحمة الله حرام عليك يعني تبرج السرير تذكر ميتات تذكر أنك تكلمت بشيء في فطرتها، فطرتها أنها ما تفعل هذا، فإذا تكلمت معناها أنه أحد انتقدني، معناها 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 ولا يزال في نفسي حتى ربما يوم خفف عن خففت عن نفسي هذا المنكر. النفس لا تحب النقد ولا التوبيخ، من هذا الشعر على الإنكار لأنه يفيد، ما أنزله الله عدد الإنكار لأن النفس مفطورة ما تحب أحد يوبخها، فإذا وبخها أحد وانتقدها وشدد عليها تستقيم، ولو بعد حين ولو ما استقامت لأديت العهد الذي عليك بإنكارك وكتبت ملك لك حسنة الإنكار وحملت على نفسك العهدة بقولك اتق الله يا فلان ومشي. بس من قال لك الشيطان هذا يلبس انه لازم يتغير، واذا ما تغير ما فائده في الانكار؟ من قال لك لازم تغير وانه اذا ما تغير ما تنكر؟ فالانكار يسمى تغيير ولو لم يتغير عباد الواحد القديم، لو لم يتغير يسمى تغيير، انك قلت لا تفعل هذا تغيير. والبعض تاتيه شبهه من كلمه تغيير المنكر، يقول طب اذا انكرت لا يتغير اصلا، قالوا للنبي فليغيره، مجرد الإنكار اسم تغيير ولو أحسبت من باب التفاؤل، المهم اسم تغيير. ولذلك المفتونون اليوم بما يسمونه التغيير، تعرفونهم دعاة الفضائية اللي يدعون للتوراة ويشوفون التغيير من المجتمع، يظنون المجتمع الحكام من يتغيروا حتى يخرج عليه بمظاهرات وثورات، يقولون التغيير بل يدعونهم للغضب. التغيير مقرون بحكمة الواحد القدير وهو الشرع. التغيير بحق السلطان نصحه في المجلس، ليس التغيير الخروج في الشوارع. هذا النكير ليس بتغيير، هذا ابتداع في التغيير، لأن الصحابة في عهد الحجاج ما ابتدعوا فخرجوا في الشوارع وسموه تغيير، فتسميتك تغيير نسبة للدين ابتداع. فكانوا يصبرون وينصحون الحجاج في مجلس ولا يرفعون عليه عقيرتهم بلسان، ولا يخرج من غمد سيوفهم من سيوفهم من أغمادها في السنان ويرفعوا عليه القتال، بل يصبروا وسنصعوهم كبار الصحابة بالصبر وترك التدخل في قرارات من الأرض واجتهاداتها مهما خطأ مهما أخطأ، يرسلهم بالصبر، وليس كذا الصبر مع النصيحة، يذهب والأمر ينصح إذا عرف أنه منكر. المسألة الرابعة، هل المرأة تنكر المنكر أم أن الإنكار كالأذان خاص بالرجال؟ والإمام في المساجد خاصة بالرجال، والجهاد خاص بالرجال، هذه ثلاث عبادات من ابتداع النساء مشاركة الرجال فيها. الأذان أن تؤذن في المسجد، أن تؤم في المسجد تخطب الجمعة كما سمعنا، أن تجاهد، ويجيبون أشياء، هذا من التدخل أو الغزو الغربي أو الفني العفن، يجيبون مسلسلات ما هي صحيحة الإسناد للصحابة، يعني إنه مرأة إيش متلثمة ويبنونها رجل ويجيبونها تقاتل تدخل في الجيش وتضرب ومتنيط اللذان وهي امرأة، فيشجعون القصة القديمة هذه في زعمهم النساء على إيش الجهاد باليد، وهو بدعة، إنه معطية كانت تقول كما في صحيح البخاري كنا نخرج الغزو لكن لأي شيء، نداوي المرضى، نداوي، ما قالت نقاتل. وقد قال الإمام أحمد وأبو حنيفة، قال إذا جاء الكلام عن أو الأفعال عن الصحابة عين والرأس، والرسول لا شك نبوه وأعظم، عن التابعين هم رجال، فكيف أتباع التابعين فرضا اجتهت المرأة دخلت على هذا وجيبون قصتها خولة ما خولة؟ أولا صح السند لها، ثانيا هل عملها حجة وقد خالفها السلف كلهم؟ نعم كالمدافعة، يدخل واحد في زقار في شيء تمسك عصا ترميها عليه كما حصل في المدينة في أحد الصحابة ممكن، لكن تواجه تلثم وسيف درع، أعوذ بالله، هذا من يقول؟ واليوم هذا رشاش وغزوكة كما يفعلون داعش يجلبون النساء يدعون أنهم على الإسلام، لو حققوا هذا كفروا أنفسهم لأنهم حملوا بالبدعة والبدعة عندهم كفر لأن معصية كبيرة. إيه أنا شفت من صورهم يجيبوا منقبات سلاح كذا شاف نفسها صف، هذا المظهر في الصحابة كان، وين حكم الإسلام يدعونه؟ أراد شارك الجهاد، ثبت هذا عن واحد من الصحابة من الصحابيات الفاضلات عائشة وغيرها مع وقوع المعارك في عصرهم، هذه بدعة واضحة، كما لو قلنا للمرأة خطبتك الجمعة بدعة، كذلك خروجك في الجهاد للقتال مع صف وكذا بدعة أخرى. لكن عبادة الإنكار جائز المرأة أن تنكر لكن بضوابط، قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنكرت عائشة رضي الله عنها، لكن ليس من عمل النساء في الإنكار أن تطوف هي وصحباتها على استقامة فرضا، ويدخلون الأعمال في السبت يروحون ثلاث يطوفون بالأسواق يدخلون على راعي الهذا اتق الله كذا 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 ويروحون لكذا، لم يكن هذا من عمل السلف، بل المسألة ما فيها تبعا تكون فيها لا تشوف مرأة متبرجة تستأذن زوجها تنكر عليها أختي حرام كذا وكذا، أما أن تطوف وتعمل عمل رجال تسبة وتدخل وتبارز الرجال بمنكراتهم، هذا كما لو قاتلت في المعركة لم يكن عمل السلف عليه، لم يكن عمل السلف عليه، كما نقول في العبادة العامة كالأذان ليس من عملكم، أن تفعلن هذا، وهذا يدعو للفتنة أصلا، وهذا يدعو للفتنة والختان بها أصلا إذا فعلت ذلك. الرابع الإنكار على ولي الأمر. خرجت بدعة من بعض الفضلاء ولا أزال أحترمهم لأجل أنهم على منهج السلف والحمد لله، لكن زلة يرون الكتابة لولي الأمر أن تظهر بالأنفذ لا معنى، يا ولي أمرنا فعلت كذا وكذا وما كان لك حق، ويسمح أن ينشر ذلك في الأنترنت. وقد تكلمت مع هذا الشيخ الفاضل وذكرت له ما أحفظ من آثار أو كما ذكرت له، فقال إن المقتضى العرفي الآن مع ولي الأمر أن أفعل هذا، فكنت والحمد لله ولا أزال، وذكرت في خطبة الجمعة أن سرية النصيحة مع ولي الأمر لا تعتبر من المتغيرات، إن من الثوابت. لم يفهم أحد من السلف رحمهم الله، لا أذكر أحد من الذين عاصروا الحجاج أنه أنكر علانية، أو مع اختلاف عصورهم الآن من الذي رأى هذا الفعل من المتغيرات فقال قام المقتضي أن أظهر وأبرز الإنكار عليه حتى يخاف السلطان، أو أنه أو أنه أو أني، لأن العلة ظاهرة، أي إنكار على السلطان سيجيش الناس على الخروج عليه. ولذلك عثمان بن عفان مع فضيلة ذلك العصر كان هاج عليه لما بدأ يقولون ما يقرب ما يقرب، فلو كان هناك إنكار علني على السلطان وأنه جائز لكان في هذا عثمان، قالوا هذا زمن فضيل الناس كلهم يعرفون حق السلطان، وحينئذ أنكرت علانية ما في مانع للزمان ولعرف وإلى آخر، إن الناس سعدون وسيقبلون من عثمان وسنة منتشرة. كل ذلك لم يكن يجعل أحد منهم ينكر علانية، حتى جاء عز أسامة بن زيد فقال لا تنصح عثمان علانية، قال له أريد أن ننصح، لو أردت أن ننصح أنصح علانية، أو لما تنصح لما لا تنصح عثمان، قال أنصح علانية لا أفتح له شر أكون أول من فتحه أنا. فمن الخطأ إيلاج هذه المسألة ضمن المتغيرات، كما في بعض المسائل تعتبر إيش من المتغيرات كحفظ المصحف، فإنه في عهد النبي ما حفظ المصحف كتب، في عهد عثمان حفظ لأنه أو عهد عمر ليش؟ لأنه قراء ماتوا قام مقتضي، هذه ما تكون متغيرات بل من الثوابت، لأن الفتنة والعلة لها في الافتتان ملازمة، وهي أن أي إنكار على السلطان يولد التحريش عليه لوجود في كل زمن الفاسدين وفي كل زمن، وحتى المتقين قد يحصل في قلبهم شيء. هذا أبو بكر بجانب يصلي رجل، انظر هذا الأمير يلبس في الساق، قال أبو بكر اسكت سمعت النبي يقول من أهان سلطان الله فرق أهانه الله. هذه متغيرة ولا من ثوابت؟ من ثوابت متغيرة، ثوابت أنكر عليه ما خلاه يتكلم مع أنه واحد في المجلس فقط، لما يترتب من منكر أكبر. فعلى المسلم لا يدخل في اجتهاد ولي الأمر، لو رأى فيه خطأ يذهب ينكر بينه وبينه، أما يتفلسف كما رأينا في الواقع وأنه ماذا من وراء يعني تغيير جهة القبض للشرط، فإنه كذا وإنه كذا، ثم يلمس السلطان بالعجلة بالقرار وأنه ما درسه وأنه عيب عليه، عيب عليك تنشر الكلام ذا، وعيب عليك تأتي بدراسة مقارنة حتى تفهم أن ولي الأمر خاسر في هذا القرار، لا تظهر هذا المظهر. لو كان في نفسك هذه المثالب اذهب إليه في مجلس، وأنه لما كان القبض للأمر بيد الهيئة حصل كذا وخذ من الخيرات وكذا، تهيج هذا حتى غلط، تهيج عن ليش ما يرجع الأمر ذي الأول؟ هذا الكلام تقول بإذن ولي الأمر لو كنت ناصح، أما تجيش الناس عليه ليش؟ تبين يكرهون ولي الأمر يعني؟ ويتهمونه برأيه؟ عنده من الخلفيات والدراسات ما لم تبلغك أنت،
من جنايات في طرق القبض وتسرع وتعجل، من متسبب فيها كان؟ عجلة بعض الإخوة الذي ربما لو زاد تفاقم الأمر أثناء القبض. كم من الأخطاء حصلت ترى ولي الأمر ذلك، ومع ذلك الشرطة تبقى جهة مهابة والحمد لله. وهذا ليس معناه تجيش لمثل هذا القرار، ولكن لا أقل من التنظيم الشرعي، وهو أن إن رأيت فيه مثالب فلتكن في أذن للأمر في مجلس، وحينئذ ينكشف لك الغطاء، يقول لك للأمر لين سويت كذا، ترى سويت كذا وكذا. وكثير من أنفسك في مشاكل بين زوجتك وأختك وكذا، خلاص تكون كاره أختك من تصرفها، ليش فعلت كذا مع الزوجة وكذا، وخلاص تقطعها طول العمر. ثم تجلس مع الأخت جلسة صفاء وهدوء وتخرج أشياء تتبين لك الظلم اللي وقع عليها، اتخذت قرار كذا وكذا بعد السماع، كما قال علي يقول النبي له إنك لن تعدل في الخصومة بين اثنين حتى تسمع من الطرف الآخر، كما مسد أحمد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحين ينتذب بالسلطان تجلس معي كسر الغطاء، يقول تعرف أن تخرير جاني كيت مترتبة فاسد كيت حتى الشعر كيت لازم يصف الناس هذا كله، ولا هو مؤتمن؟ لازم يعني كل واحد فهم الكلام ذا، ولا خلاص هو مؤتمن وكيل؟ المنصف المؤمن عليه أن يعرف طريقة الإنكار، وأن ليست رتبتها واحدة على الناس، فمنهم ولي أمر، ومنهم أب، ومنهم أخ، ومنهم رجل في الشارع. وطريقة الإنكار على الأب بأدب، يا أبدي لما تسمع كما فعل إبراهيم، طريقة الإنكار على الولد لو فيها شيء من الشدة وكما فعل بكر مع ولده، طريقة إنكار المرأة على زوجها أيضا فيها طريقة، أن زوجها سيدها ما تنكر عليه كما تنكر على أختها أو أخوها الصغير. نعم، فلابد من مراعاة ذا كله حتى يدخل العبد في قوله تعالى ادعو نصيب ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأنه يدخل الإنكار في الدعوة من جهة أن مقصوده أن يرفع عن الناس المنكر، وإن كان يكون على وجه، نعم على وجه قد تصحبه الشدة في أحيان، حتى يحصل ما قال شيخ الإسلام أن الأخ لأخيه مثلا يد تغسل يد أختها، يد تغسل يد الثانية، فأحيانا يكون في قلح وسخ لا تخرج إلا بالشيء الخشونة حتى يقفل على الوسخ اللي فيها، فأحيانا يحتاج الإنكار إلى شيء من الشدة في وقته، لأنه قد قال النبي لواحد من أصحابه أنكم رأيتم في جاهلية. وإن كان أحيانا يحتاج النصح إلى تلطف، المسألة الأخيرة فرق بين الإنكار والنصح، الإنكار يكون واجب والمنكر قائم، أما إذا زال المنكر ثم لقابل صاحب المنكر في أي مكان زارك واجهته في محل تجاري تشترون أنت وياه أو كذا، فإنك حينئذ لا يلزمك إظهار الإنكار عليه، لا يلزمك، بل أنك تحتاج أحيانا أن تظهر له إيش التبسط في الكلام حتى تفتح قلبه لتنكر عليه مرة أخرى. مثاله أو دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه في إنسان يفعل منكرات في خارج محل زيارته، جاء يزور النبي رجل، حديث البخاري عائشة قالت خلوه بئسه العشيرة، والله ما قال النبي في بئسه العشيرة إلا الرجل يكاد يكون مليء منكرات أو في منكر أزعج النبي لدرجة أنه قال بئسه العشيرة، لكن دخل الرجل على النبي. هل الرجل المداخل على النبي باقي ملازم المنكر كصليب معلقه تغيبه مستمر عليها، ولا في مجلس النبي فارق المنكر الآن فصارت نصيحة؟ والنصيحة لا يجب ذكر الإنكار فيها، ربما تستقبل وتؤلف قلبه بضحك بوهب تهب شيء ربما ليش في نفس المجلس ذاك تنكر عليه. فلما دخل انبسط إليه النبي وألان له الكلام حتى عائشة تعجبت، قالت يا رسول الله لما استأذن عليك الرجل إيش قلت ما قلت؟ فلما دخل أعلنت له الكلام، قالوا متى أتيني عائشة فاحشة الحديث إن شر الناس نزلت عند الله من ترك الناس اتقاء فحش، ففي هذا أن النصيحة تغير الإنكار، الإنكار واجب عند المعاين. أما وقد فرغ منه تنتقل إلى النصيحة، والنصيحة لا يشترط فيها أن تذكر النص في نفس المجلس، فقد تؤلف قلبه بصب القهوة له، بخدمته، بإعطائه هدية، حتى في الكابر، حتى في الكابر. خدمة رواه النسائي في سننه، استقبلت عائشة يهودية في أطهر بيت، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيوت الناس، استقبلتها وهبتها هبة في نفس المجلس، لم يذكر أنها أنكرت عليها حتى اليهودية. رأت أن تأليف قلبها وإعطاءها عائشة الهبة هذه، وكذا حتى استأنس اليهودية وقالت وقاك الله عذاب القبر، تريد أن تفتح قلبها لعلها بعد ذلك تقول هم المسلمين طيبين، خلنا نفكر في الشريعة إلى آخره. ومن هنا لا عتبى على مثل شيخنا علامة صاحب وزان، إن رأى أنه وهو عالم جهبذ مجتهد، أنه رأى أنه لعله يفتح قلب بعض المخالفين بزيارة، ويرى أنه ولم يرى شرطا أنه في نفس الوقت ينكر عليه غلطه، فرأى أن هذا سيكبره ويجعله يستحي من إظهار مقالات بعد زيارة خالف الشيخ فيما يعرف عنه في الثورات ويعرف عنه. فالعالم إذا اجتهد، ولي الأمر إذا اجتهد، لا ينبغي يا إخوان الدخل في اجتهاداته، ونقول ينبغي يفعله ينبغي لا يفعله، هذا بداية الهلاك وضياع الدين والدنيا. لا يتدخل في اجتهاد العالم اللي وكل ولي الأمر، ولا اجتهاد ولي الأمر ما لم يخالف نص واضح بين، فحينئذ يكون الإنكار. اقرأ لنا يا جماعة.